بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلام يقدم
الحلقة 76.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
البلاغة النبوية البلاغة النبوية البلاغة النبوية.
صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر.
برنامج في سحر البيان النبوي والكلم الطيب. البلاغة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي.
وحباه آيات العلا والسؤدد
وأقام بالهادي منائر عزة
من
وتنفيذ موز المال.
إني أحبك يا محمد مرشدا تدعو إلى النهج السوي الأرشد.
إني أحبك يا محمد مرشدا تدعو إلى النهج السوي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبوي الشريف رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب الله عز وجل يدخل في الجنة أقوام. أيها المستمع الكريم، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، ولا يدخل الجنة إلا من أخلص القلب لله وسار على منهج الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الجنة دار النعيم المقيم. من الناس من يرى الله عز وجل فيها بكرة وعشية، ومنهم من يراه كل شهر، ومنهم من يراه في العام مرة. وهناك ليس أيام ولا ليالي ولا شهور، إنما جيء بهذا للتقريب، تقريب الصورة. فالناس يقدرون الأيام والشهور والسنوات. الجنة هي دار الخلود. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فمن رزق الجنة فقد رزق كل شيء، ومن حرم الجنة فهو المحروم، نعم، من كل شيء. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وباعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. أيها المستمع الكريم، تعال معي ننظر نظرة بلاغية في هذا الهدي النبوي الشريف. في هذا الهدي النبوي الشريف لم يذكر وجه الشبه، فلم يحصره في جانب واحد، وهكذا تتعدد الإيحاءات. وهذا ما تلمسه في شرح الحديث، مثل أفئدة الطير في رقتها ولينها، كما في خبر أهل اليمن: أرق أفئدة، أي أنها لا تحمل أشغال الدنيا، فلا يسعها الشيء، وضده كالدنيا والآخرة. أو في التوكل كقلوب الطير: لو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. وفي الهيبة والرهبة، لأن الطبع أفزع شيء وأشد الحيوان خوفا لا يطيق حبسا. وثمة شيء آخر هو ضآلة هذه القلوب عند الطيور، مما يفيد تواضع العبد المؤمن أمام خالقه، فهي ضعيفة تكاد لا ترى لكونها صورة بعيدة، كما أن هذه الصورة داخلية تدعو إلى التأمل في باطن الطيور لفهم رهافة الشعور العالية، لفهم رهافة الشعور العالية عند المؤمنين الخاشعين، مما جعلهم يعني يطلقون بحرية في جنات النعيم، في حركة آخذة في الامتداد في الفضاء الواسع الذي يثير هنا مشاعر الراحة والانبساط، خصوصا أن إطار هذا المشهد غير محدود لكونه مفهوما غيبيا. والملاحظ أن ذكر الطيور والحيوانات في الحديث النبوي لم يقصد لذاته في التأثير الوجداني الفني، فليس ثمة مدح للناقة كما في الشعر، بل استعين بها مثلا في إبراز جمال التصوير، وانتزعت من الحيوان الصفات المناسبة لماهية الفكرة المجسمة. وهذا يختلف عن الشعر الذي يسهب فيه الشاعر في وصف الناقة أو الفرس مستجديا عطف الممدوح.
البلاغة النبوية، إن من البيان لسحرا. البلاغة النبوية.
ويمكن أن نقول أيضا أن صور الطيور والحيوانات في الحديث النبوي متنوعة بين كبيرة وصغيرة وأليفة ومتوحشة، وهي تمتلك قدرة رمزية مستمرة، فالخيل ترمز إلى قدرة الأمة وحيويتها، وبهذا لا تبطل الصورة. هذه العناصر الإقليمية أو الزمنية، بل هي تعمق في البعد الإنساني العام. والملاحظ أيضا عدم تلاحم في طرفي الصورة، واضح في استخدام الحيوان، إذ جاءت بوسيلة بلاغية واحدة هي التشبيه. وثمة سببان لهذا. السبب الأول هو يبنى على عدم الخلط بين ماهيتي الإنسان والحيوان، والاكتفاء بأوجه التقارب من خلال الجزئيات البارزة، فيكرم الإنسان ويبتعد عن الخلط. والسبب الثاني فني، إذ تطلب هذه الفكرة هذا القدر من المشابهة أو ذاك، فجاءت الصورة كلها في حالة تشبيه واضح الأركان لتكون الأداة فاصلة بين عالمين تمنعهما من الامتزاج. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء في موعد متجدد من البلاغة النبوية، برنامج أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي. البلاغة النبوية، تنفيذ موزة المال.
من ربه الرحمن أعلى قدره،
وحباه آيات العلا والسؤدد،
وأقام بالهادي منائر عزة من